الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 77 من كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز، قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، شرح قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد نظمت في هذا الأمر، اسأل لحاجتك الإله فإنه رب كريم قادر غفار يسأله كل الخلق يرجو فضله، يعطي العباد وفضله مدرار. في سورة الرحمن تلقى ذكره فاشكر إلهك إنه الشكار. فمن أراد أن يسأل يسأل الله الذي يقضي الحوائج ويفرج الكروبات ويسهل الصعاب. قال والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤاله من جنس رزقه لهم الرزق العام الأكل والشرب نحو ذلك، ونصره لهم وهو ما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضر عليه إذا كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من رواية أبي صالح الخزي عن أبي هريرة وأبو صالح ضعيف. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل حنبلي ولكنه تأثر بالمعتزلة في كثير من شأنهم. وقد ندب الله تعالى إلى الدعاء في ذلك معان، أحدها الوجود فإن من ليس بموجود لا يدعى، الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى، الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى، الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى، الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى، السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى، ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذا عندهم مؤثر طبعا لا اختيارا، فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. أهل الطبائع هم الذين يقال لهم أهل الهيئة، هؤلاء الذين تعلقوا بالنجوم نحو ذلك. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، وهذا من جهلهم. ربما يقولون ما سيكون في هذه الدنيا إلا ما قدره الله، إلا ما قدره الله، فإذا لماذا يحتاج الإنسان إلى الدعاء؟ يقال له كما أن الله قدر أنك تأكل وتشرب وتلبس وتحتاج إلى أن تفعل الأسباب الشرعية للوصول إلى هذا المقصد، فكذلك قدر الله عز وجل لحصول المطلوب الدعاء. قال لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضيه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، نعوذ بالله. أي عارف إذا وصل إلى مرتبة يصبح لا يدعو الله، يقول بأن دعاء الله لا يجوز ولا يصلح، هذا جهل، هذا جهل. الأنبياء والمرسلون يدعون الله عز وجل. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات هذا وهم مشركون. بل إن عباد القبور يدعون قبورهم، فمسألة الدعاء مسألة متفق عليها بين الأمم، إلا أن المؤمنين يدعون ربهم وكثير من المشركين يدعون آلهتهم. وجواب الشبهة يمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح، ولا توجبه مع عدمه كما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب، ولا توجبه مع عدمهما وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني بحيث يجعل السبب هو المؤثر والجالب للشيء، ونحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، يعني يقول ما سأفعل الأسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشريعة. ولذلك تجد بعض من يطعن في الإسلام يقول أنتم تقولون قدر 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 قدر، لكن لابد من الأسباب الشرعية والأسباب القدرية. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع، وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. ومما يدل على أهمية الأسباب، انظر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالمطر، يعني لا يعجز الله أن ينزل مطر هكذا، أو يكون مطر في الأرض يعني ماء يخرج من الأرض، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فخرجت سحابة مثل الترس ثم ارتفعت ثم توزعت ثم جعل المطر ينزل منها. فهذه أمور سببية قدرية جعلها الله عز وجل. وقوله من اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة، وأيضا التعبد لله تعبد لله. وذا كذلك قولهم وإن لم تقتضي فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل ما يعجل للعبد معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قدير قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه، قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ما يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، يعني قالوا إذا قلنا بأن الدعاء لابد منه يلزم أن يكون مؤثر في المسؤول وهو الله، والله منزه عن ذلك، هذا المعنى غير وارد، إنما الله عز وجل قدر أن هذا الشيء يكون بدعاء العبد وسؤال العبد. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرب بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. وهنا سؤال معروف هو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة، أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي عم من السائل، وإجابة الداعي عم من إعطاء السائل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، قد يجيبك يعني بكتابة الأجر بدفع الشر والضر لكن ما يعطيك لحكمة، وهو فرق بالعموم والخصوص كما اتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العباد في حال ودعاء المسألة في حال وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. دعاء الطلب يكون باللسان ودعاء العبادة يكون باللسان والجوارح والقلب. دعاء العبادة خاص بالمؤمن، دعاء المسألة يشترك فيه المؤمن وغير المؤمن. دعاء العبادة من باب الشرع، دعاء المسألة من الرزق العام، الرزق العام. وبالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول الجواب الثاني، أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، الحديث ليس في صحيح مسلم، إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، ويصرف عنه من الشر مثلها. فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. أخرجه الحاكم وغيره، وهو في المسند أيضا. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لابد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السؤال مثله. الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات منزلة الآلة في يد الفاعل، تختلف باختلاف قوته وما يعينها، كما يقال: السيف بضرابه. وقد يعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. كم من الحديث التي تبين أن من دعا بهذا الحديث استجيب له، وقد تدعو لا يستجاب لك لأمور يعلمها الله. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فكان غلطا. وكان قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر، ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. فالأدعية والتعوذات والرقب منزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما، والساعد ساعدا قويا، والمحل قابلا، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر، أو قد يكون أن الله عز وجل قد علم أن استجابة الدعاء لهذا الإنسان قد تؤثر عليه. هناك أثر ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، فيه أن الله عز وجل قد يمنع العبد من الرزق لرحمته للعبد، قد يقول بعضهم: اللهم أعطني وأعطني. فإذا أعطاه الله ذلك ربما انحرف وزل وزاغ عن الصراط. قوله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك. إلى هنا، بارك الله فيكم.